ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. احتدام المعارك في الخرطوم ومدرمان بين الجيش والدعم السريع، وأكثر من 20 قتيلا وسط المدنيين خلال يومين. البرهان والرئيس الكيني يتفقان على عقد قمة الإيجاد لتشريع وقف الأداعيات، والدعم السريع يعتبر زيارة البرهان إلى كينيا رضوخا للمجتمع الدولي. غضب عارم جراء مقطع فيديو دفن مواطنين أحياء في الجنينة، وقوات الدعم السريع تعلن استعدادها للتعاون مع لجان التحقيق. عشرات القتلى في بوران بجنوب دارفور خلال تجدد الاشتباكات القبلية، ومقتل 2 من المواطنين في اشتباكات أحلية في النيل الأبيض. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اتفق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الكيني ويليام روتو يوم الاثنين للعمل على عقد قمة عاجلة للإيجاد لإيجاد سبل لتسريع عملية جدة نحو وقف الأعمال الداعية في السودان. من جانبه قال الباشا طبيق مستشار الدعم السريع للإعلام إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى كينيا جاءت بعد ضغوط دولية وإقليمية، بجانب تحقيق قوات الدعم السريع تقدم على الأرض وتحقيق مكاسب عسكرية. وقال الباشا طبيق مستشار الدعم السريع للإعلام في مقابلة مع راديو دبنجا إن البرهان يسعى لتحسين صورته خارجيا، وأوضح إن الزيارة تمت بوساطة من رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت. وأضاف الباشا طبيق مستشار الدعم السريع للإعلام لراديو دبنجا:
البرهان استجاب لكل الضغوط الدولية والمساعد الدول الساعية لإيقاف الحرب في السودان وإيقاف يعني وقف إطلاق النار، لذلك الآن ذهب إلى كينيا لتحسين علاقاته مع كينيا باعتبار أنه الرئيس الكيني هو رئيس الدورة الحالية تقريبا للاتحاد الأفريقي.
وحول إمكانية زيارة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى المملكة العربية السعودية للدفع بمفاوضات منبر جدة، أوضح الباشا طبيق مستشار الدعم السريع لراديو دبنجا إن قائد الدعم السريع فوض وفد للتفاوض بمنبر جدة، ولكن يمكن أن يحضر في الوقت المناسب حسب المتاح والتقدم في التفاوض. ونفى نية قوات الدعم السريع تشكيل حكومات بمناطق سيطرتها، وإنه يمكن للمواطنين إدارة المناطق بالتنسيق مع الإدارات المحلية وبإشراف قوات الدعم السريع. وأضاف الباشا طبيق مستشار الدعم السريع للإعلام لراديو دبنجا:
القائد العام لقوات الدعم السريع هو الآن لديه وفد مفوض تفويض كامل من قوات الدعم السريع، يعني يجري التفاوض في جدة، ليس هنالك حوجة لظهور القائد العام لقوات الدعم السريع الآن في منبر جدة، لكن في الزمن المناسب وبالتأكيد سوف يحضر إلى منبر جدة وحسب الظروف المتاحة والتقدم في التفاوض والوصول إلى اتفاق، لكن في يعني في الوقت الحالي لا توجد ضرورة لظهور القائد العام لقوات الدعم السريع في منبر جدة.
كشفت غرفة طوارئ جبل أولياء عن مقتل 7 مواطنين على الأقل خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع يوم الاثنين، فيما تواصلت حركة نزوح المواطنين من أحياء جبل أولياء إلى مناطق جنوب الحزام وكذلك إلى ولاية النيل الأبيض. واتهمت غرفة طوارئ جبل أولياء في بيان قوات الدعم السريع باقتحام المنازل واعتقال المواطنين. وقال المواطن مبارك إبراهيم لراديو دبنجا إن عدد كبير من المواطنين نزحوا من أحياء جبل أولياء إلى مناطق جنوب الحزام وآخرين إلى النيل الأبيض. وفي أم درمان قتل شخصان في الفتيحاب جراء سقوط غزيفة في منزلهم مساء الاثنين، وكان 12 شخصا قتلوا في حارات الثورة جراء سقوط غزائف يوم الأحد. كما تعرض مسجد الشيخ الأمين بحي ود البنا للقصف المدفعي. وأضاف المواطن مبارك إبراهيم لراديو دبنجا:
في ناس جو من هناك الريد جو واحدين وصلوا قابلنا واحدين قالوا الوضع كان كعب مبارح، وجو كتار ناس نزحوا جو خلوا بيوتهم، أغلب البيوت ناس خلوا فارغة يعني دار السلام جبل أولياء مناطق جبل أولياء دي كلها ناس فروا منها.
تجددت المعارك بين الجيش والدعم السريع صباح الثلاثاء في محيط القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم باستخدام المدفئية الثقيلة المتوسطة مع تصاعد لسهب الدخان بشكل كثيف. وكشف شهود عيان أن قصف الطيران الحربي للجيش أهدافا بشرق وسط الخرطوم، بينما أطلقت قوات الدعم السري مضاداتها الأرضية بكثافة تجاه الطائرات، وأدارت المعارك العنيفة منذ الساعات الأولى من فجر الثلاثاء بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المهندسين بأم درمان، مع تحليق مكثف للطيران الحربي في المدينة. وأضاف المواطن مبارك إبراهيم لراديو دبنجا:
أكثر من ساعة كان طبعا مسيرات ضربت هنا على الخرطوم جنوب بجاي سامعين، يعني انفجارات قوية جدا جدا لثلاث أربع مواقع اتجاه الجنوبي على المدينة الرياضية، الأريا بتاع المدينة الرياضية. والله يعني احنا قاعدين في السوق، سوق ستة الجديد، سامعين الانفجارات دي قوية جدا جدا.
عقد دكتور عبد الله حمدوق رئيس وزراء الفترة الانتقالية ورئيس تنسيقية القوى المدنية تقدم اجتماعا مع
رئيسة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي
أنيت ويبر بشأن جهود تشكيل للجبهة المدنية. من جانبه قال مدني عباس مدير منظمة نداء التنمية السودانية ووزير التجارة الأسبق إن الاجتماع التحضيري الذي انعقد في أديس أبابا خطوة صحيحة ولكنها ليست نهائية، مؤكدا ضرورة أن تتبع خطوات الوصول إلى أكبر إجماع. وأكد مدني عباس في مقابلة مع برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا يبث يوم الخميس المقبل أن الاجتماع التحضيري حظي بقبول من المجتمع الإقليمي والدولي، وشدد مدني على ضرورة بحث الصيغ اللازمة لإشراك الحركات المسلحة والقوى السياسية الرافضة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
فكان ما اقترحناه من القوى المهنية والمدنية أنه نعمل صيغة التوافق والإجماع بدلا من صيغة مثلا الأغلبية وكده، عشان تقدر تخلق حالة بتاعت صيغة، وإنه اللي طالب يجمع الناس هو إطار تنسيقي وليس تحالف. ففي صيغ كثيرة وممكن تبتدح صيغ لسه.
قتل 30 شخصا على الأقل جراء تجدد الاشتباكات القبلية في محلية بوران بولاية جنوب دارفور خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقال الناشط المجتمعي حامد أبو قرة لراديو دبنجا إن الاشتباكات اندلعت يوم السبت في مناطق النظيف ومرفعين بمحلية بورام، واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وأشار إلى عدم تدخل أي قوى نظامية للفصل بين الطرفين، مبينا أن قوات الدعم السريع سيطرت في الأسبوع الماضي على حامية بورام. وأضاف حامد أبو غرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أي هو أقل أكثر من 30، وطبعا المشكلة كلها في مشكلة عرض، يعني قطعة بقول لها النظيف تابع لمحلية برام الكلكة، المتعول من برام ما في جهة متعولة، الشرطة ذات كان المواطنين ضربوها وشالوا عرباتها، شالوا عرباتها وركبوا فيها فاتوا بها، ضربوا الشرطة شالوا عرباتها قبل أسبوع وشوية.
تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغبرة جماعية لمواطنين في الجنينة بعضهم أحياء، وأثار المقطع غضبا عارما. تضمن المقطع إجبار مسلحين لعدد من الأشخاص الأحياء على دفن أنفسهم في المقبرة. وقال محمد يحيى وهو أحد اللاجئين الذين فروا مؤخرا من أردمتها إلى شرق تشات لراديو دبنجا إن مكان المقبرة غرب الجنينة في الاتجاه الشمالي لمقر الاحتياط المركزي. وأوضح أن المقطع جرى تصويره بواسطة منسوبي الدعم السريع خلال أحداث أردمته، وجسد حجم الانتحاكات التي حدثت في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
أيت ده غرب الجنينة شمال من المحل الأبطيرة، شفت فيه يعني شاري بتاع كورتي، يعني شاري خلي الردمية الشاري الثاني ذاك منه، بس يعني شمال فيه أيت ذاك فيه جبال وكده، في زول ذاته إنه كانت قبضوا منا سواء، المهم ودوا محل الخفر ده، المهم ربك كريم طبعا طلع منه.
ولكن الناشط الحقوقي المحامي جمال عبد الله خميس وهو لاجئ في شرق تشات أكد لراديو دبنجا إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله منذ الأمس يعود لمجزرة الجنينة التي جرى ارتكابها في 15 يونيو بعد يوم واحد من مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله بكر. وقال إن مكان المقبرة يقع في غرب مدينة الجنينة في الحفير الذي استخدمته قوات الدعم السريع كدفاعات عسكرية وتمت فيه مجازر بشعة. وقال إن مقطع الفيديو يؤكد بشعة الجرائم التي ارتكبت وطريقة تعامل قوات الدعم السريع مع المدنيين، مشيرا إلى مقاطع أخرى أكثر بشعة من المقطع. وأضاف المحامي جمال عبد الله خميس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الفيديو اللي فيه انه بيدفنوا فيه الناس احياء وتم تصويره غالبا في يوم 15 شهر 6 2023. نرجح الفيديو دي للمجزره القديمه, مجزره مدينه جنين القديمه, يوم التالي لمقتل والي الخميس عبد الله بكر, والمكان يبدو هي مكان يا غرب مدينة جنينة.
وحول أوضاع اللاجئين الجدد الذين فروا من أردمتها إلى أدرية التشادية, قال المحامي جمال عبد الله خميس لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها أقلقت الحدود منذ يوم 8 نوفمبر في إطار الترويج بشأن هدوء الأوضاع. وأوضح إن قوات الدعم السريع أقلقت الحدود السودانية التشادية ومنعت المواطنين من الفرار إلى تشاد. وقال إن بعض المواطنين في الجنينة وأردمتها يعيشون ما يشبه الإقامة الجبرية. وأضاف في هذا الخصوص:
من يوم 7 شهر 11 قوات الدعم السريع والميليشيات قفلت الحدود السودانية التشادية, وخصوصا من منطقة بتاعت أديكون وامتداد لمكادا مستري وشمالا أديكون جيلو تندلتي, المناطق ده قفلت.
ومن جهة أخرى أكد قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو استعدادهم للتعاون مع أي لجان تحقيق وتقديم المتورطين في جميع القضايا لمحاكمة عادلة. وتأحد في خطاب مصور من دارفور يمثل أسا بعدم توفير أي حماية للمتفلتين بل مواجهتهم بالحسم. وأعلن قائد ثاني دعم السريع عبد الرحيم دوغلو تمسكهم بوحدة السودان, متهما من أسماهم بالفلول بترويج شائعات تفيد بأن سيطرة الدعم السريع تمهيد لتقسيم السودان. تجددت الاشتباكات بين مواطنين في ربك بولاية النيل الأبيض يوم الثلاثاء إثر مقتل مواطن يوم الاثنين, حيث تم حرق سوق 27 من قبل المواطنين. وقال مواطنون من ربك لراديو دبنجا إن الاشتباكات تجددت صباح الثلاثاء في شارع الخرطوم وتسببت في مقتل مواطن بالرصاص. وأشار إلى أحداث شغب في جانب من السوق والمستشفى مما أدى لإغلاق المحلات التجارية. شهدت مدينة الأبيض هدوءا هذرا يوم الثلاثاء مع إقلاق تام لجميع البنوك ومحلي الشيكان بعد تبادل القصف المدفعي صباح مساء الاثنين بين الجيش والدعم السريع. وقال مواطن من الأبيض لراديو دبنجا إن القوات المسلحة قصفت ارتكازات الدعم السريع صباح الاثنين في الاتجاه الغربي للمدينة, بينما أطلقت قوات الدعم السريع قذائف في اتجاه القيادة وسقط بعضها في سوق المدينة مما أدى لسقوط قتلى من بينهم طفل وعدد من الجرحى. وأضاف في هذا الخصوص:
عوضة هذا في قتلى البنوك الليلة ما فتح محل الشيكان ما فتح ضرب عامزة المغرب مكان برضو فيه قصف بالكاتيوشا جماعة الفكولهم كم كاتيوشا واحدة وقعت في الغيادة.
انطلقت يوم الاثنين أعمال المنتدى الإنساني للسودان الذي يشارك فيه ممثلون للجيش والدعم السريع ويترأسه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وطلب منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن جريفيث خلال المنتدى بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في السودان بدون أوائق وأدان أعمال العنف الشديدة ضد المدنيين. من جهته قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية أوشا إن نحو 3.1 مليون شخص في السودان معرضون لخطر الإصابة بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في 8 ولايات بين يوليو وديسمبر 2023. يعاني اللاجئون السودانيون بمصر من أوضاع قاسية بسبب توقف المساعدات من قبل الأمم المتحدة. وقال أحد اللاجئين السودانيين بمصر لراديو دبنجا إن معاناتهم تزداد يوميا مع استمرار الحرب في السودان, مشيرا إلى أن اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة تحصلوا على مساعدات في الشهر الأول من التسجيل قبل أن تتوقف لاحقا. وأناشد الأمم المتحدة بمساعدة اللاجئين السودانيين وتقديم المعينات لهم. وأضاف لراديو دبنجا من القاهرة:
الناس سجلوا في المحوضية طبعا توقع تتقدم لهم خدمات بتاعة علاج, خدمات بتاعة رسوم تعليم لأطفالهم وكده, وفي قروش شهرية مفترض تنزل. للأسف دي مرات يمكن نزلت شهر واحد وبعد ذاك وقفت مستمرات حتى مسألة الرسوم دي. بعد ذاك الناس حتى بالكريتنا ما نمشوا للإقامات وكده بتواجهوا مشكلات فيها رسوم.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 5 ملايين شخص, بينما بلغ عدد الذين عبر الحدود إلى دول الجوار نحو 1.4 مليون. وقالت المصفوفة في تقريرها الأسبوعي يوم الثلاثاء إن النازحين يتوزعون على 5312 موقعا في جميع ولايات السودان 18. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور هيثم فتحي، الخبير الاقتصادي، وسيتحدث حول زيارة وفد الحكومة بقيادة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وعضوية وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إلى الصين، حيث طرح الوفد طريقة سداد الديون الصينية عبر زيادة الاستثمار في مجال النفط. للتحليل الاقتصادي لهذا الطرح ولمجمل الزيارة والاستثمارات الصينية في السودان، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا جدوى الاستثمارات الصينية وجدوى طرح الحكومة لسداد الديون بهذه الطريقة.
بالنسبة لدولة الصين، معروفة الصين هي يعني من أكثر الدول التي أثبتت جديتها وأثبتت استثماراتها النجاح في السودان في كثير من المجالات، في مجال البنى التحتية، في المجال الزراعي، في مجال النفط اللي هو كان يعني ثمرة التعاون بين السودان ودولة الصين. فالصين من تاريخياً تعتبر من أفضل الدول التي ساهمت استثماريا في السودان، ومن أنجح الاستثمارات هي الاستثمارات الصينية. ولذلك دائما يعني الحكومة السودانية بتنظر إلى الصين كدولة بعين الاعتبار في كثير من المجالات، من ضمنها المجال الاستثماري. لذلك لجأت الدولة الآن في الظرف الآني اللي بيعاني منه السودان، عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي، إنها تتوجه شرقا. وأول ما كان التوجه، أول توجه هو كان لدولة الصين لجديتها دائما في الاستثمارات. نعم، في تقديري إنه موضوع الديون، هناك ديون منذ انفصال دولة جنوب السودان من العام 2011، هناك بعض الديون المتراكمة على السودان للصين وهي ديون تجارية ليست ديون سيادية، هي ديون تجارية فيما يختص في ملف البترول وصادرات النفط ونصيب شركات صينية كانت تعمل في السودان. لذلك توقفت، أو الصين كان عندها رأي آخر في إنها تستثمر في السودان فقلت استثماراتها. أضف إلى ذلك العامل الأهم هو عدم الاستقرار السياسي والأمني وحتى الاقتصادي، في إنه جعل من الصين تحد من استثماراتها في السودان. الآن زيارة الحكومة الانتقالية بقيادة نائب رئيس المجلس السيادي ووفد وزاري بعتقد إنه هو توجه نحو مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وعودة العلاقات السودانية الصينية اقتصاديا واستثماريا. الدعوات في تقديري هي دعوات متجددة وقديمة متجددة، في إنه الصين تقوم بالاستثمار في السودان أو عودتها للاستثمار في السودان في مجالات كثيرة. طبعا الصين كدولة عظمى وكتلة اقتصادية كبيرة جدا ودولة لها وزنها على مستوى العالم في كافة المجالات، فهي بتكون مكسب كبير جدا لأي دولة تستثمر فيها، وخاصة إنه السودان يعتبر من البوابة الأولى كانت للاستثمارات الصينية في أفريقيا، لكن تراجعت هذه الاستثمارات منذ العام 2011 بعد انفصال دولة الجنوب. الدعوة هي دعوة متجددة دائما يعني بتتجه الأنظار شرقا نحو الصين في إنها تعود باستثماراتها إلى السودان. لكن طيب في تقديري الآن
واصل أيوه
نعم أيوه، لكن في تقديري الآن حقيقة يعني ليس من الوقت المناسب في إنه دول أو أي مستثمر كانت دولة أو كان شركة أو كان كيان اقتصادي إنه يجازف بالاستثمار في السودان لعدم الثبات في السياسات الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في السودان.
طيب في ظل الاضطراب اللي بتشهد مناطق البترول اللي تحولت لمناطق عمليات، إلى أي مدى يمكن أن المستثمرين يعني تشجعوا ويستثمروا في المناطق دي؟
طبعا الآن عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وكل ما تشهده الآن الدولة السودانية من اضطرابات، في تقديري ليس مشجع بأن يكون هناك عودة لشركات كبيرة إنها تستثمر في السودان، خاصة إنه الاستثمار النفطي يعتبر من أكثر وأضخم الاستثمارات التي تحتاج إلى رؤوس أموال، فكيف لدولة أن تجازف أو لشركة بترولية أنها تجازف وتغامر برأس مال في استثمارات في مناطق مضطربة، خاصة إنه مناطق إنتاج البترول هي ليس في الخرطوم وليس في الولايات الآمنة، هي الآن في دائما حقول البترول والمناطق المرادة الاستكشاف فيها هي في مناطق الأزمة الحالية وعدم الاستقرار اللي احنا بنسمع به يوما إنه بيتسع رقعته.
طيب أيضا في مشروع لإنشاء ميناء في أوسيف في ولاية البحر الأحمر الاستفادة منه في مجال الركاب إلى الأردن إلى مصر إلى دول ثانية بالإضافة لأغراض أخرى.
طبعا الدعوة طبعا البحر الأحمر في تقديري أنا الآن كمنطقة البحر الأحمر هي منطقة حتى الآن لم يتم الاستفادة منها الاستفادة القصوى عبر إنشاء الموانئ وعبر إنشاء المناطق الحرة وعبر إنشاء المناطق الصناعية والمناطق التعدينية. منطقة البحر الأحمر ما زالت لم تستكشف بعد في تقديري، فذلك أي استثمار في الوقت الراهن أنا بعتبر أنه هو يعتبر استكشاف لمنطقة البحر الأحمر والاستفادة من الثروات الطبيعية اللي بيتمتع بها السودان. فمثل هذه الدعوات هي دائما يعني بتعمل وتصب في نهضة وتقدم منطقة البحر الأحمر. ميناء مثل ميناء أوسيف أنا بعتقد أنه يعني الآن ليس نحن يعني في حوجة لميناء لركاب. الآن السودان ممكن أن يستفيد من مواني ضخمة جدا تعمل على تسليل حركة التجارة وتعمل على الاستفادة من موقع الثقر السوداني في أنه يكون منطقة لتجارة دولية ولمنطقة صادر ووارد، والاستفادة من الموقع الجغرافي باستفادة الدول المغلقة التي تحد السودان ودول الجوار إنها تستفيد من مواني السودان بطاقة استيعابية كبرى بإنشاء مواني ضخمة جدا تستفيد من المواني السودانية، وأن يكون في مواني أكثر سعة ومواني يعني تضيف وتعمل على فك الاختناقات اللي بتعاني منها المواني السودانية الحالية الشغالة. والخط خط الساحل السوداني في البحر الأحمر كبير جدا ويمكن الاستفادة منه في كثير من المواني. فالدعوة أنا في تقدير إنها دعوة يعني في جات في وقت يمكن الاستفادة منه في الاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية لولاية البحر الأحمر والسودان عموما إنه يستفاد منه.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور هيثم فتحي على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا في الجانب الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالاستثمارات الصينية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.